قبل أن
صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. اختتام جولة المحادثات النووية في فيينا، وطهران تحذر من إيقاف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية. وفاة الرئيس التشادي بعد إصابته في معارك شمال البلاد، والجيش يعلن حل البرلمان والحكومة وإغلاق المنافذ البرية والجوية. نتنياهو يدعو بعد فشله في تشكيل الحكومة لاستفتاء لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام الفريق الإيراني المفاوض تماما بالأطر التي حددها قائد الثورة الإسلامية حول المفاوضات النووية، مشددا على مواصلة السير على أساس هذه الأطر. روحاني شدد في تصريح على أن حضور المقتدر للوفد الإيراني في مفاوضات فيينا مؤشر على الهزيمة القطعية لسياسة الضغوط القصوى التي فرضها الأعداء ضد البلاد، مشيرا إلى أن المفاوضات أحرزت نحو 60% أو 70% من التقدم، ولو تحرك الأمريكيون في أطر الصداقة ستحقق النتيجة في غضون فترة قصيرة. وأكد روحاني أن الشعب الإيراني استطاع بصموده ومقاومته أن يفشل سياسة الضغوط القصوى التي فرضها الأعداء، وأن الأمريكيين والعالم يعرفون هذه الحقيقة. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة 14 من محادثات اجتماع للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية أن يعود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال للوفود للتجاور مع عواصمها. ولفت عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، معربا عن أمله بحل الخلافات القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجواء بناءة وغير سياسية. وحول الاجتماع الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال عراقجي إن تعاوننا مع الوكالة مستمر، وهو تعاون واسع يتضمن مختلف المجالات. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
جولة جديدة من مباحثات اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي أنهت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا وسط أجواء تفاؤل مشوبة بالحذر والترقب. رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقشي هدد في ختام الاجتماع بأن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت المفاوضات إلى طلبات غير منطقية وإهدار للوقت، لكنه استدرك قائلا إن المحادثات تتقدم إلى الأمام رغم الصعاب والتحديات. مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف لفت إلى أن الأطراف اتفقت على وقف المفاوضات مؤقتا للتشاور مع حكومتها قبل استئنافها الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المجتمعين أعربوا عن الارتياح للتقدم المحرز في المفاوضات الجارية، مشيرا إلى أن الأعضاء قرروا أخذ قسط من الراحة على أن يجتمعوا مرة أخرى أوائل الأسبوع المقبل. مبعوث الصين إلى المفاوضات وانغ تشون أكد للصحفيين أن الأولوية الأولى لا تزال التركيز على رفع أمريكا لإجراءات الحظر، وأن الرؤية باتت أوضح لدى جميع الأطراف بشأن الصيغة النهائية لإحياء الاتفاق. مدير الشؤون السياسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد في تصريح على أن ثمة كثيرا من العمل يتعين القيام به في محادثات إيران النووية رغم ما تحقق من تقدم على مدى أسبوعين. وفي طهران أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن إيران لن تقدم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي في محادثات فيينا، معربا عن تفاؤل حذر تجاه التفاهم لإحياء الاتفاق من جديد، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أنه من المبكر إبداء التفاؤل أو التشاؤم إزاء النتيجة النهائية للمفاوضات.
نحن لسنا في عجلة للحصول على حقوقنا، ولسنا على استعداد لتقديم أي امتياز خارج إطار الاتفاق النووي. يمكن للولايات المتحدة أن تعود إلى التزاماتها بسرعة، وسوف نتحقق منها بسرعة، وبعد ذلك سنعود إلى التزاماتنا.
وكانت أطراف الاتفاق النووي وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بدأت الجولة الأولى لمباحثات فيينا في الثاني من الشهر الجاري على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء.
توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه برئاسة الدولة لولاية سادسة حيث يحكم البلاد منذ 30 عاما. من جهتي أعلن الجيش التشادي أن المجلس العسكري الانتقالي الذي شكله ستكون مدته 18 شهرا، مؤكدا حل البرلمان والحكومة وإغلاق منافذ البلاد. حول أبعاد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي بعد أقل من 24 ساعة من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، نستمع إلى رؤية الكاتب والباحث السياسي من الخرطوم محمد علي فزاري.
هناك روايتان فيما يتعلق بمقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي. الرواية الحكومية التي متداولة هي أنه ذهب لتفقد قواته في الخطوط الأمامية وتم اغتياله ربما عبر قناصة أو برصاصة من قوات المعارضة. الرواية الأخرى هي الرواية التي يعني نشرتها أو صرح بها عدد من قادة جبهة التغيير والوفاق التشادية، قالت بأنه دخلت في معارك ضارية ما بين القوات الحكومية التي يقودها إدريس ديبي نفسه، وتم إصابته في وسط الميدان المعركة، وتم نقله بطائرة هليكوبتر طائرة عمودية إلى مدينة إنجمينة ولقي حتفه بعد تم الترتيبات النهائية بصورة رسمية من قبل الجيش، وتم إعلان المجلس العسكري حتى تم إعلان وفاته. هذا طبعا بروتوكول معروف في القارة الإفريقية التي تشهد انقلابات عسكرية وطريقة انتقال الحكم دائما وتأتي بطريقة قامدة. حتى الآن الروايتين كما ذكرت إنه الطريقة التي تم تلاوة بها البيان ويعني كأنه تمويه بأن هنالك انتقال ثلث.
دعا رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنظيم استفتاء لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة في وقت يواجه فيه صعوبات لتشكيل ائتلاف حكومي. وقال نتنياهو إن كيان الاحتلال يحتاج إلى استفتاء سريع للخروج من المأزق السياسي الذي يعيشه، داعيا إلى أن يقرر الناخبون هوية رئيس الوزراء المقبل. وكان الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين قد دعا نتنياهو إلى تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه لم ينجح حتى الآن في ذلك. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد انتخب بالاقتراع المباشر 3 مرات، كان آخرها عام 2001. شهدت منطقة باب العمود وعدة أحياء أخرى في مدينة القدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة. وأكدت مصادر فلسطينية أن المواجهات المستمرة انتقلت إلى داخل مدينة يافا في الداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين الذين يمارسوا الاحتلال الضغوط الكبيرة عليهم. اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدة الدفاع الوطني السوري وبين مسلحي أسايش الكردية في شمال وشرق سوريا بريف الحسكة السوري. وأكدت مصادر محلية وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمحيط حي الطي في القامشلي بين قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري وسكان الحي من قبيلة الطي والقبائل الأخرى وبين مسلحي أسايش، حيث قتل أحدهم وأصيب ثلاثة آخرون. قالت حركة النهضة التونسية إن إعدام الرئيس قيس إسعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، محذرة من أن إقحام الأمن في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي. وأوضحت النهضة في بيان أنها تستغرب خرق الرئيس للدستور، وينص الفصل 77 من الدستور التونسي الصادر عام 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة. وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته. وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس إسعيد. أعلنت الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين ردا على طرد صوفيا دبلوماسيين روسيين على خلفية اكتشافها شبكة تجسس مفترضة. وعلى خط آخر أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن السفير جون سوليفان سيعود إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات، وذلك على خلفية توترات متزايدة بين البلدين. المزيد في التقرير التالي.
تعود أجواء المواجهات الروسية الأمريكية إلى فضاء العلاقات المتشنجة بين العملاقين النوويين في صورة تؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهات السياسية والميدانية. في التطورات الأخيرة بين موسكو وواشنطن لا تبدو الصورة سوية وطبيعية، فحرب طرد الدبلوماسيين بين موسكو وعواصم غربية تراها الخارجية الروسية بنكهة أمريكية، وترت المواقف التي كانت ارتفعت وتيرتها بتبني إدارة بايدن الخميس عقوبات ضد روسيا تشمل طرد عشرة دبلوماسيين وحظرا على البنوك الأمريكية لشراء ديون مباشرة صادرة عن روسيا. لم تقف القضية هنا، بل تلاها طرد تشيكيا وبلغاريا وبولندا دبلوماسيين روسا تزعم سلطات تلك الدول ضلوعهم في أعمال تجسسية وتخريبية، وهو ما أدى للرد بالمثل من قبل روسيا. كما أن سعي أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو يقلق روسيا جدا، وإذا ما تم فإن الناتو سيصبح على حدود روسيا. من هنا جاءت التوترات العسكرية غرب وجنوب البلاد على حدود أوكرانيا تزامنا مع توترات إقليمية أخرى رآها الناتو وواشنطن فرصة للضغط على روسيا، حيث أرسلت الولايات المتحدة سفينتين حربيتين إلى مياه البحر الأسود، وهو ما ردت عليه روسيا بمناورات بحرية وبإغلاق لأجواء المنطقة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن إدارة بايدن لا ترغب بمواجهة مفتوحة مع روسيا، لكنها متأثرة جدا بالتطورات الأخيرة. فالهجوم السيبراني على مؤسسات حيوية أمريكية في ديسمبر الماضي أقلق واشنطن، وقد لمحت لمسؤولية روسية ما، وعليه تتحرك فيما يبدو لمواجهة التأثير الروسي الذي تقول إنه كان كبيرا وقت الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز ترامب الجمهوري. وأمام تلك التحولات أتت دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي بايدن لحوار مباشر من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة، ليليها رفض أمريكي لعقد اللقاء، ما عزز من موقف بوتين الغير مستعجل أصلا لإجراء ذلك اللقاء، وهو يتابع سياسة بلاده اليومية تارة بعرض الحوار وأخرى عبر إرسال الرسائل الدقيقة، وليس آخرها تحذيرات الكرملين والجيش الروسي من مغبة عسكرة منطقة البحر الأسود وتغيير الخارطة الجيوسياسية في تلك المنطقة الحيوية جدا بالنسبة لروسيا. وعليه تبدو المواجهة بين موسكو وواشنطن وقد تبدت ملامحها، لتؤكد المواقف والمواقف المقابلة أن القادمة من الأيام قد يشعل فتيل أزمة خطيرة من شأنها إعادة شبح الحرب الباردة إلى مسرح الأحداث الإقليمية والدولية.
إلى العناوين. اختتام جولة المحادثات النووية في فيينا وطهران تحذر من إيقاف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية. وفاة الرئيس التشادي بعد إصابته في معارك شمال البلاد، والجيش يعلن حل البرلمان والحكومة وإغلاق المنافذ البرية والجوية. نتنياهو يدعو بعد فشله في تشكيل الحكومة لاستفتاء لانتخاب الرئيس المقبل للحكومة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي تعرض على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك، ونسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها، ونتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية. ونختم البرنامج أيها الأكارم كالعادة مع الاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لأحد المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل برادر جان، أي أخي العزيز. ابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأكارم. تقوم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سنويا ببث عدد من المسلسلات التلفزيونية التي تم إعدادها خصيصا لشهر رمضان المبارك، لتخصص لنفسها حصة من وقت المواطن الإيراني يقضيه بعد تناول الإفطار، وذلك عبر متابعة المسلسلات التي تسعى أحيانا كثيرة لأن تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، وتعرف المشاهد الكريم على القضايا الأخلاقية والاجتماعية من خلال قصص وحكايات درامية تسيل العبرة على الخدود وتتناول قضايا لا تنفك عن الحياة المجتمعية للناس، أو أن تكون المسلسلات الرمضانية تحمل طابعا كوميديا لترسم البهجة والسرور على شفاه المتابعين. المهم في هذا الإطار هو ملء فراغ المشاهدين بعد فترة الإفطار بما هو نافع ويلبي طموح المشاهد من خلال تسليط نظرة خاصة على إنتاج أعمال تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، وتخصيص الميزانيات المطلوبة، وتجنب الأذواق الشخصية البعيدة عن القيم والمعايير، وفتح المجال لدخول الفنانين الملتزمين لهذا المضمار، والترحيب بالأفكار والمقترحات المقدمة من قبل الأخصائيين وأصحاب الشأن. مستمعينا الكرام، في هذا المضمار ينبغي القول إن المسلسلات الرمضانية هي الأخرى بحاجة إلى التطوير، وأن تكون على مستوى الطموح، وأن تعالج القضايا والتحديات المعاصرة التي تعيشها المجتمعات. إن هذا التطور رهن بتطوير المسلسلات من الناحية المحتوائية والفنية، لأن تكرار المحتوى والفكرة لدى عدد من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية وبحسب النقاد أدى إلى بروز تأخر وهبوط في مسيرة إنتاج عدد من المسلسلات التلفزيونية. أيها الأكارم، أجواء شهر رمضان المبارك أجواء روحانية يتوجه فيها المسلمون إلى الله لأداء فريضة الصوم وتلاوة القرآن الكريم والحضور في المساجد وغيرها من المندوبات. هذا الأمر قد اعتبره بعض المنتجين والمخرجين فكرة لتناولها في أعمالهم ومسلسلاتهم، وقد شهدت العقود الماضية إنتاج مسلسلات رمضانية تتناول جانبا من الجوانب العقيدية والإيمانية. وفي هذا الإطار تبرز أسماء مسلسلات اشتهرت في شهر رمضان المبارك وقد حظيت بإعجاب الجمهور المشاهد، منها مسلسل جومجاشته، صاحب ديلان، أو يكفرشت بود، إغماء، ميفية ممنوعة، متهم غوريخت، بحيث تم إعادتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وقد تم دبلجتها إلى العربية أيضا. دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند نجم من نجوم السينما الإيرانية عبر الفقرة التالية.
نجوم سينمائية.
أن النجم السينمائي الذي نتعرف عليه هو الممثل ومهندس الصوت الإيراني جهانغير ميرشكاري، فابقوا معنا والفقرة التالية.
هندسة الصوت مرحلة فنية أبدع فيها تقنيو السينما الإيرانية فنالوا جوائز مهرجانات عالمية، فلنتعرف على أحد أفضل مهندسي الصوت في السينما والدراما الإيرانية. أنا جهانغير ميرشكاري، مهندس صوت سينمائي من مواليد عام 1947 في مدينة أبادان الإيرانية. تخرجت من المعهد العالي للسينما والفنون والتلفزيون في عام 1972، وبدأت عملي كمهندس صوت سينمائي منذ عام 1986. قمت بهندسة صوت أكثر من 130 فيلما سينمائيا، وأحب جميع تلك الأفلام، لكن فيلم باشو الغريب الصغير، والذي كان فيلم الأول، مليء بالذكريات. كما أعتبر فيلم شجرة الكمثري أفضل الأفلام التي أنجزتها، وقد لعبت فيه دورا قصيرا. لا أظن أن يكون لك من العمر ما يجعلك تتذكر ذلك الفيلم، لكنه بالنسبة لي معدن أجمل الذكريات. لا أحب التمثيل أبدا، بحيث أنه اقترح علي مؤخرا التمثيل في فيلم فرفضت وقلت إنني مهندس صوت فقط. أنا مولع بعملي وأردد هذه المقولة أمام الجميع، أنه أتمنى أن أموت وأنا منهمك بإنجاز عملي في فيلم ما. التكنولوجيا الجديدة أثرت إيجابيا على عملنا، فقد جعلته أسهل بكثير من ذي قبل، علما أننا نملك هنا في إيران كل الوسائل والمعدات الحديثة المتاحة في أطور دول العالم في مجال هندسة الصوت السينمائي. العمل أصبح أكثر سهولة وسلاسة، فلا يوجد مرحلة تدعى تبديل الشريط. من يريد الدخول في هذه المهنة يجب أن يكون عاشقا لها، فإن لم يكن عاشقا فلن يكون مهندس صوت، بل مجرد مسجل للشريط الصوتي. المخرج لا يستطيع أن ينتبه للصورة والصوت في آن واحد، إذن من عليه أن يهندس الصوت لكل فيلم يجب أن يكون عاشقا أولا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية أيها الأكارم، نتوقف عند المسلسلات الرمضانية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مسلسل أزياد رفته ومسلسل دلدار ومسلسل برادرجان. نتعرف عليها ونشير إلى رأي النقاد السينمائيين حولها، ثم نواصل استعراضنا وتعرفنا على المسلسلات التي يتم بثها في شهر رمضان هذا العام. نبدأ أيها الأكارم مع مسلسل أزياد رفته أي المنسيون، وهو مسلسل تم بثه عبر القناة الأولى في شهر رمضان بعد أن كان من المقرر بثه عبر القناة الخامسة. مسلسل المنسيون من إخراج بهرام بهراميان يعرض بشكل درامي اجتماعي في إطار تاريخي حقبة من تاريخ إيران المعاصر في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تدور القصة حول حياة فتاة شابة تعاني من أزمة حادة بسبب عدم فهمها ومعرفتها لأوضاع وتقاليد البلد، لكنها مع اكتشاف حقيقة التقاليد والسلوكيات فإنها تصل إلى السلام والوئام وتدخل الحياة الزوجية المشتركة. المسلسل ببطولة الفنانة الإيرانية هيليا إمامي، حيث قامت بأداء شخصية مهربانو إلى جانب ممثلين كبار مثل حسين ياري، مترا حجار، سيما تيرانداز، مهدي سلوكي، بيتا فرهي، وليلى بلوكات، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل تم إنتاجه في 50 حلقة، وقد بدأ بثه في شهر رمضان ليستمر البث إلى ما بعده. يشير المسلسل في طياته إلى قضايا تاريخية مثل منع الحجاب الإسلامي في فترة الحكومة البهلوية وواقعة الهجوم على مسجد جوهر شاد المجاور للحرم الرضوي بمشهد المقدسة، فترة حكم رضا خان البهلوي والإبادة العظيمة التي ارتكبت بأمر منه، وكذلك قضية زرع وإنتاج المخدرات في تلك الفترة. يقول كاتب سيناريو المسلسل حامد أفضلي إن مهربان هي بطلة المسلسل، وإن النقطة الأساسية فيه هي الحب الذي يجمع بينها وبين حسين ياري، وذلك في ظل وجود الاختلافات والهوة الطبقية والتي كانت السمة السائدة يوم ذاك، بحيث توجد عائلة ثرية بمعنى الكلمة، وبالمقابل هناك عائلة فقيرة ترتزق من وراء بيع روث الأبقار كوقود. نعم مستمعين الأكارم، إلى مسلسل رمضاني آخر، وهو بعنوان دلدار أي المحبوبة من إخراج الأخوين محمودية. وقد انضمت إلى طاقم تمثيله الفنانة الإيرانية الناز حبيبي، ووقفت أمام الكاميرا لتصوير مشاهدها في العمل، كما عملت إلى جانب التمثيل في مجال المونتاج أيضا. تألف المسلسل من 30 حلقة، مدة الواحدة منها 45 دقيقة، وكتبته أزيتا إيرائي ومهدي حمزة. يعتبر العمل رومانسيا دراميا اجتماعيا يسعى لإثارة مشاكل الشباب كالبطالة والزواج وسائر التحديات التي يواجهها الشباب في العصر الحالي. خلاصة الحكاية عبارة عن مواجهة الحب بين فقير وثري، وهو موضوع يموج في دراما مسلسل دلدار. يتوقع المشاهد في بداية المسلسل أن يواجه قصة حب يجمع بين شاب فقير وفتاة غنية، إلا أن الأحداث تجري لكي يواجه المتابع مرارة القتل والاغتيال. آرش هو متخصص في الحاسوب وشاب ذو طاقات، إلا أنه يترك الجامعة ويرتزق من خلال نقل الركاب بدراجته النارية لتوفير تكلفة علاج والدته المريضة. أما رونا فهي فتاة ثرية تعيش في عائلة ثرية وتحظى بدعم والدها في مجال العمل الذي اختارته لنفسها. تبدأ الحكاية عندما يلتقي آرش بزميلته في الجامعة رونا بعد مضي سنين من أيام دراسة الجامعية، حيث يعودان إلى استذكار الميول التي كانت قد اجتاحت في كل منهما تجاه الآخر. إن هذا اللقاء يفسح لهما المجال ليعبر عن الرغبة الشديدة لبعضهما البعض ولإثارة موضوع الخطوبة والزواج، إلا أن والد رونا وبسبب الحالة المعيشية الضعيفة لآرش يرفض قبول زواجه من ابنته، كما أن والدة آرش هي الأخرى تعارض هذا الزواج، والسبب هو المشاكل المتوقعة وحديث الناس عن الزواج مع رونا لأنها كانت مطلقة. بموازاة ذلك تخوض شادي أخت آرش في علاقة حب مع شاب زميل لها في العمل يدعى سامان، والذي يتم الكشف لاحقا عن اسمه الحقيقي ونواياه الحقيقية. تسير حكاية الحب لهذين الأخوين إلى نقطة بحيث يحدث نزاع واحتكاك شديد بين آرش ومدير شادي في العمل وهو بيجمان، الذي ينتهي بقتله على يد آرش، ليكون بالتالي سامان المتهم الأصلي في ملف القتل هذا. أما آرش فيتردد بين الهروب وبين أن يسلم نفسه للعدالة. النقطة الملفتة للنظر في مسلسل دلدار الرمضاني، بغض النظر عن قضية الحب بين الشابين، فهو يسعى لمعالجة عدد من الظواهر المجتمعية من خلال إثارة العقد والغموض حول حادثة اغتيال. قام بأداء الأدوار ممثلون منهم محمد رضا غفاري، الناز حبيبي، مريم بوباني، حسام محمودي، سوغل خليق، بهزاد فرهاني، علي أوسي واند، رؤيا جاودنيا وغيرهم. مستمعين الأحبة، الآن موعدكم مع فقرة تاريخ السينما الإيرانية لنتابعها معا.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أعزائي المستمعين، لقد كانت السمة البارزة للسينما الإيرانية حتى ما قبل الثورة الإسلامية ولا سيما في العهد البهلوي هي الفساد الأخلاقي والترويج لثقافة العري والرقص والنجون، وذلك تقليدا من السينما الهندية. فكانت الأفلام المنتجة تعجب تلك المشاهد الفاسدة حتى من دون ضرورة وعلاقة منطقية فيما بين مشاهد ومقاطع الفيلم. ومما يذكر أن الأفلام التي أنتجت في هذه الفترة بالذات تعاني من ضعف مشهود من الناحية الفنية والحرفية في الإخراج والهندسة، فلم تكن تحظى بالجذابية من قبل الجمهور المشاهد. ولعل أول فيلم شهدته السينما الإيرانية في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى فيلم دختر تشوبان، أي ابنة الراعي، إخراج معز الدين فكري، والذي رسم صورة قبيحة غير حقيقية عن الحياة الريفية وثقافتها، وهو أول فيلم أسس على الاستهزاء وتحقير الآخرين وما يرتدونه ولهجاتهم المحلية ونمط الحياة الريفية والخلاف في الوحدة الوطنية، بحيث شهدت السينما الإيرانية إنتاج أفلام مشابهة له من حيث المضمون والمحتوى، مما لا شك فيه أن هذا الأمر لم يكن إلا بسبب حضور وتأثير الأيادي الأجنبية الخفية وأجهزة التجسس الغربية التي كانت خلف الترويج والنشر لمثل هذه الأفكار والأفلام الفاسدة، بحيث كان بعض العلماء والملتزمين يغفلون عن السلبيات والنتائج الخطيرة التي تحملها الأعمال المنتجة في هذا الإطار من حياة المجتمع، ولا سيما الشباب والأسر. إضافة إلى ذلك، فقد قامت السينما في هذه الفترة بتشويه ظالم لطبيعة الحياة النقية والسليمة الجارية في القرى والأرياف، والتي كانت تؤدي إلى ابتعادها عن طبيعة حياتها والقضاء على المحاصيل الزراعية التي تعرف القرى بها، ليقضوا على الاستقلال الزراعي والاقتصادي للبلاد، وليمهدوا بذلك إلى سبل التبعية الاقتصادية والزراعية للأجانب.
تحية طيبة لكم من جديد وأهلا بكم. نتابع تعرفنا أيها الأحبة على المسلسلات الرمضانية التي بثت عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. هنا نصل إلى الوقوف على مسلسل رمضاني آخر تابعه المشاهد الإيراني عبر القناة الثالثة في شهر رمضان العام الماضي بعنوان برادر جان، أي أخي العزيز. فترة البث الذهبية كانت من نصيب هذا المسلسل، حيث كان أول مسلسل رمضاني يتابعه المشاهد باستمرار بعد ساعة الإفطار. مسلسل أخي العزيز مسلسل عائلي اجتماعي ديني، شارك في أدواره نجوم السينما مثل علي نصيريان، حسن بورشيرازي، آفرين عبيسي، حسام منظور، لعيا زنجنة، كامران تفتي، نسيم أدبي، سعيد تشنجيزيان، وسجاد أفشاريان وغيرهم. المسلسل من تأليف سعيد نعمة الله وإخراج وإنتاج محمد رضا شفيعي، وبتوصية من القناة الثالثة. يتناول هذا المسلسل التضحيات الكبيرة التي يبذلها إخوان ثلاثة ذا عصيتهم في الإخلاص والحب والخدمة بين الناس، فكان خيرهم مأمولا وأما شرهم فهو مأمون. وفجأة تحدث حادثة تكون في إطار حق الناس، فهناك ولد يموت والده وهو يسعى لتسديد ما عليه من الديون. لقد عرف عن كاتب السيناريو وهو سعيد نعمة الله أنه متخصص في تأليف سيناريوهات ذات نزاعات وعقد كثيرة تشهدها المجتمعات وعموم الناس. إضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الكاتب في التعبير هو أسلوب مفضل فيما بين الناس. يسعى الكاتب لإظهار صاحب الدور السلبي في الفيلم على أنه ليس سلبياً 100%، بل إنه يحمل بعضاً من الصفات الحسنة أيضاً. على سبيل المثال، عندما ينظر المشاهد إلى دور تشاووش في مسلسل أخي العزيز يجد نقاطاً إيجابية في شخصيته، كما أن لدور كريم بوستان والذي قام بأداء دوره الممثل المخضرم القدير علي نصيريان عقاده الخاصة أيضا. يرى المهتمون بالسينما والمسلسلات التلفزيونية أن لمسلسل أخي العزيز إمكانية التحول إلى أفضل الأعمال التي قدمها المنتج السينمائي، لأن هيكلية المسلسل تدل على البراعة والحرفية والنضوج الفكري لدى المخرج وكاتب السيناريو، بالإضافة إلى الحركات الفنية التي قامت بها الكاميرا في تسجيل لقطات المسلسل.
أنغام سينمائية.
هنا مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي الاستماع إلى موسيقى أحد الأفلام السينمائية. لقد اخترنا لكم في هذه المحطة، وبمناسبة حديثنا قبل لحظات عن مسلسل برا درجان، لنستمع وإياكم إلى موسيقى وشارة هذا المسلسل.
تنها میمانم، میدانم میآیی، با تو آرامم، بی ترس از تنهایی. تنها میمانم، عاشق زخمی تر، آرام چون آتش در زیر خاکستر. برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفته مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. توی توی دنیای من، آرامش شبها شفتم، آشفتم زخم از برادر دیدم، آشفتم آشفته چون از ما کسا رنجیدم، از ما کسا رنجیدم. برگرد و بیا دلتنگ دیدم، بغض شب تارم، من هر چه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفته مگذارم، دوری و بی تو بیقرارم. توی توی شبهای من، دلم شکست خدای من، تو باورم کن، باورم کن.
ابقى وحيدا وستأتي، انت سكينتي ومعك لا اخاف الوحدة. ابقى وحيدا وانا اكثر انغماسا في الحب وجرحه، هادئا كالنار تحت الرماد. عد إلي فلا طاقة لي على فراقك، كلما أمتلكه هو بسبب وجودك أنت. عد إلي ولا تدعني ملهوفا، فأنا كلي بانتظارك. أنت حياتي، سكينتي في ظلمة ليلي. آه فقد تمزقت أحشائي، أدركني أيها الحبيب، فأنا قلق أحمل جراحا من أخي العزيز. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، تابعتموه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لقاءات رمضانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام ضيوف الرحمن، في هذه الحلقة من برنامج لقاءات رمضانية نستضيف الأخت أم مناف آل عيسى من طهران، فإليكم هذا الحوار الذي أجراه زميلنا الأخ سلام لنستمع معا.
السلام عليكم حجية.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندما نقول شهر رمضان ماذا تعني لك هذه الكلمة؟
بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة رمضان، هذه الكلمة المباركة التي جعلها الله اسم لأعظم الشهور عنده، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في الكتاب العزيز. وعندما تذكر هذه الكلمة يتبادر إلى ذهني سورة الميدان الذي أنزل فيه أفضل كتاب وأشمل كتاب سماوي، وهو الميدان الذي يتسابق فيه المؤمنون لكسب أكبر نصيب من المغفرة والرحمة. كذلك يتبادر إلى ذهني منابع الرحمة كأنها تتدفق من أرحم الراحمين على عباده. كذلك أظن وأتصور أن أبواب جهنم قد أغلقت والشياطين قد غلت أيديها وأبواب الجنة قد تفتحت، ومبادرات كثيرة لا يسع ضيق الوقت للإعلان عنها.
نعم، رمضان وهو شهر القرآن وارتباط الإنسان به في هذا الشهر الفضيل، أنت كيف هو ارتباطك مع القرآن الكريم؟
نعم، يعني القرآن الكريم في الواقع يعني إحنا يجب أن نكون دائما على ارتباط مع هذا القرآن، وليس في شهر رمضان فقط، ولكن باعتبار هذا الشهر المبارك هو شهر ربيع القرآن، يجب على المؤمن أن يكثف ويعمق هذا الارتباط كي ينهل، يعني كي يستفاد من هذا المنبع الإلهي الذي لا يضاهيه ولا يماثله شيء. فكما عبر عن القرآن الكريم يقول هدى للناس وهدى وبينات، وبينات من الهدى، يعني هدى للناس وهدى لعامة الناس، وبينات من الهدى للمستكملين من ناحية العلم العمل المعرفة المستعدين للاقتباس. فهذه فرصة كبيرة عندما يصبح الجو ملائم لتكثيف والزيادة والتعمق، يعني تكثيف الوقت الجهود والتعمق الأكثر في القرآن. وطبعا يعني احنا كسائر الناس اللي هم يتوجهون اتجاه أكثر نحو تلاوة القرآن نحو معرفته، كباقي الناس إن شاء الله يعني ننتفد أهمية في هذا الشهر أكثر من باقي الشهور.
نعم، وهل هذا الارتباط بين الإنسان والقرآن الكريم سيؤثر سلوكيا وعمليا على عمل الإنسان وطبائعه في هذا الشهر وما بعد شهر رمضان؟
نعم، يعني مو هو بشكل واحد أقدر أقول يأثر على سلوك الإنسان، يعني حسب تعامل الإنسان مع القرآن. مرة واحد يقرأ القرآن لأجل الثواب ولأجل أنه مثل، وهذا يعني إحنا فشي مشروع، يعني الشرع يأكد عليه، ما أقول شيء مذموم، ولكن التلاوة وحدها ما تترك ذلك الأثر، ولكن القراءة بالتدبر والوعي ومحاولة إفهام الآيات ومراد الله سبحانه وتعالى منها وشنو واجب الإنسان، إذا تركت أثر هذه الآيات على الإنسان طبعا راح تساهم بتربيته، راح يكون الإنسان تصرف قرآني، يعني تعامله مع الآخرين مع الأسرة، كل تعامل ما يريده الله وما فرضه القرآن الكريم، ولكن ليس بشكل واحد.
بلي، من الممكن تشرح لنا هذه الأشكال أو بعض هذه الأشكال؟
أنا ذكرت يعني قلت يعني بعض الناس يتلون القرآن من أجل الثواب.
نعم.
فقط من أجل أنه للبركة، يعني إذا كانت فقط أنه ما يتجاوز هذا التلاوة وهذا الذكر لا يتجاوز السمع ما يصل إلى وعاء القلب ما راح يترك أثر. يعني كثير من يقرأ القرآن فقط لمجرد العلم، حتى العلماء إذا ما وصل إلى قلبه إلى فقط إلى ذاكرته ما راح القرآن يترك أثره. لكن الإنسان يعني إحنا عندنا يذكر أنه أعرابي أتى إلى الرسول قال له أردك تقرأ لي القرآن، أنا يعني سامع بي ما أعرفه، فقرأ له سورة الزلزال، وصل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال الإعرابي كفى. يعني كأنما هذه الكلمة نزلت إلى وعيه، نزلت إلى قلبه، جسدها، من تترك أثر الإنسان راح يعمل به. فأما القراءة تكون بتدبر ووعي اللي تترك أثرها، وأما أن تكون فقط للبركة، إذا كانت فقط للبركة هو شيء جيد ولكن لا يترك أثره، كالصلاة إذا كانت بدون القلب بدون حضور قلب.
الأجواء الرمضانية عندكم إذا أردنا أن نأخذ صورة عنها لإيصالها إلى المستمع كيف تصفيها لنا؟ هل هذه الأجواء عندكم بينة وواضحة أم لا؟
نعم، بالنسبة يعني إحنا نسكن في جنوب طهران دولة آباد، طبعا رمضان له طابع خاص في كل الأماكن الإسلامية، يعني له فد ميزة له قدسية، ولكن أنا اللي ألاحظة وخاصة في المحلة اللي هي هنا دولة آباد له طابع كبير وواضح أمامي، يعني أنه رمضان واضح على يمكن كل شارع وكل زقاق في هذه المحطة أو في هذه المحلة. الجلسات عامرة بذكر الله، بذكر القرآن الكريم للنساء للرجال، منها للنساء صباحية ومنها للنساء رجالية، للرجال في الليل. طبعا حسب معلوماتي وما يعني ألاحظة في الجلسات ما تقتصر على فقط التلاوة، الحمد لله وصلت مرحلة أنه قسم بها يتم التفسير، تشجيع الأطفال على الحفظ، على التلاوة، تقديم الجوائز. يعني نعم هنالك يعني استعداد كبير لهذا الشهر، وحتى في النهار مراعاة الحرمة. الحمد لله إن شاء الله في تطور.
بلي، ما هي الأجواء الرمضانية عندكم في البيت إذا أردنا أن نأخذ صورة عنها؟ وهل تجتمع العائلة على مائدة الإفطار مجتمعة؟
نعم إن شاء الله الجو واضح بالنسبة يعني داخل العائلة، الحمد لله الجو رمضاني، يعني السحور له يعني هيبته وإلى استعداداته، وفي وقت الفطور الأحاديث تلاوة القرآن اللي نداولها بياناتنا أحد ليذكر الآخر، الاجتناب عن المحارم، لعل الله سبحانه وتعالى يكون هذا الشهر فد وقت تربوي للإنسان. وحتى بالنسبة بالنسبة إذا نأخذ الأسرة بصورة عامة وما يحدث في هذا الشهر من مراعاة بعض ما أمر الله، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهي عدم المقاطعة مع الأرحام وصلة الأرحام والتزاور والدعوات للإفطار، هذه كلها أمور إن شاء الله تتم بهذا الشهر، حتى من أجل أنه نزع الغل وإزالة الأضغان والتعويد على المحبة.
نعم، على ذكركم لصلة الأرحام، هل تلاحظون بأن هذه الصلة، صلة الرحم، تقوى في شهر رمضان، وهنالك تأثير من هذا الشهر على إذابة العداوات وما شابه ذلك؟
نعم، لأنه الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو شهر الرحمة، وقلت أنا بالبداية قلت شهر رمضان هو ميدان للتسابق على النيل من هذه الرحمة، والفضل دائما هو للبادي، الإنسان من يبدي من يحاول هو يبدي من نفسه يكون أجر أكثر، ففي هذا الشهر الإنسان لمن هو يريد فد منبع يأخذ منه هذه الرحمة يحاول أنه هو المبادر، إذا كانت هنالك أضغان عداوة يحاول هو يتنازل، هو يتواضع، هو يبدأ بالدعوات. في هذا الشهر يعني أكثر من الأشهر اللي بقت باعتبار أنه يعني الميدان واسع لأخذ ما يحتاج الإنسان، يعني الرحمة نازلة بكثرة، يبقى الإنسان هو شو يتعامل وياها.
نعم، الحاج أم مناف آل عيسى أشكركم جزيل الشكر.
ممنونين.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة من برنامج لقاءات رمضانية. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أولادي ما أعذبها في أحسن
إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي انمور أملا يتلالى واسمور لأزيد جمالا واسمور